Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâ. Amma ba'd fe kul imamu Tirmizî rahimehullahu ve ya babu ma ca'a keyfe kânet kıraatun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve an ya'la ibni memlek ennehu sa'ala umme Seleme zavcen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت وما لكم وصلاته يعني أنكم لا تطيقونها كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا هذا حديث حسن صحيح يعني قولها يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام هذا في بعض الأحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسط ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر وابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما انتصف الليل أو قبله أنه صلى العشاء ثم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان أو انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام فإذا هذه حالات أحيانا يصلي قبل أن ينام ثم ينام ثم يقوم يصلي وأحيانا ينام ثم يصلي مرة واحدة لكنه في الغالب ينام في السحر تقول عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما وهذا يعني يؤخذ من فعل داود عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان ينام ثلث الليل كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه فالنوم في الآخر الليل السدس الأخير هذا يعطي الإنسان راحة لا سيما صاحب القيام الطويل اللي يقوم ثلاث أربع ساعات يحتاج إلى راحة فينام آخر الليل ليقوم نشيطا لصلاة الفجر وما بعدها من الجلوس إلى طلوع الشمس ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأعمال فهذا هو أحب القيام إلى الله عز وجل مع أن آخر الليل من أفضل الأوقات في وقت النزول لكن من نام نصف الليل ثم قام الثلث بعد النصف يوافق الثلث الأخير ولا لا يوافق نصف الثلث الأخير نصفه يدخل في صلاته يعني يصلي يعني صلاة تكون نصفين نصف قبل الثلث الأخير والنصف الثاني في الثلث الأخير ثم ينام السدس الأخير يعني إذا اجتمع هذا صار أفضل ممن يقوم الثلث الأخير كله ثم يواصل صلاة الفجر بعد القيام مثل صيام يوم وافطار يوم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما يعني الذي يصوم يوما ويفطر يوما سيفوت أحيانا أيام فاضلة مثل يوم الاثنين يوم الخميس إذا وافق يوم الأحد صائم الاثنين سيفطر ثم يصوم الثلاثاء ثم يفطر الأربعاء ثم يصوم الخميس وهكذا فسيفوته أحيانا الاثنين أحيانا يفوته الخميس يفوته أيام البيض لأنه سيفطر منها يوم ويومين فلكن هذا المجموع يعني بمجموع هذا الأمر والصيام يوم وافطار يوم صار أفضل ممن يتحرى الأيام الفاضلة ويصومها ولا يصوم يوما يفطر يوما لأن الحديث نص في هذه المسألة أحب الصيام إلى الله نص صريح حديث الصحيحين وأحب الصلاة إلى الله إذن هذا هو توجيه أن الصلاة بهذه الصورة ولو نام السدس الأخير فإنه أفضل من كون يقوم النصف كامل أو الثلث الأخير كاملا وكذلك الصيام فالنبي عليه الصلاة والسلام غالبا ينام في السحر وهو آخر الليل كما سبق قول عائشة رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرت قراءته هذا الشاهد من حديث، فإذا هي تنعته قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني كان عليه الصلاة والسلام يرتل ويقرأ بتأني ويقف عند كل آية، يعني ما يقرأ هذا إنما يرتل وترسل ويقف عند رؤوس الآية، فكأن قراءة مفسرة، ما يسمعها يسمعها متأنية ويتمكن من التدبر والتأمل والخشوع. وجاء في بعض الروايات كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني في الزمن يرتل السورة تكون في الزمن تأخذ زمن أطول من السورة التي أطول في الآيات لكنها تقرأ هذا. وقراءة كلها جائزة كلها طيبة، ولكن كلما رتل الإنسان كان أفضل. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لأن أرتل سورة من القرآن أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذًا، على سبيل المبالغة. والله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وكان يقف عليه الصلاة والسلام أيضا عند آية السؤال فيسأل، عند آية التعوذ فيتعوذ، عند آية التسبيح فيسبح. وهذا يعني يدل على التعني والتأمل والتلذذ بالتلاوة. وعنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع قراءته، يعني يقطع يقف عند كل آية في الأوقاف، في الوقوف الحسن يقف، إذا مر بوقوف حسن تم المعنى يقف، وهكذا ترتيل وتعني وتوقف عند رؤوس الآية والوقفات الوقوف الحسن. وهذا يدل على التلذذ بالتلاوة. أما الشخص الذي يريد أن يخلص، يريد أن ينجز، همه الكم، إنه بالغالب ما يتلذذ، أهم شيء عنده كم قرأ، قام الليل بجزء ولا بجزئين، فيكون همه الكم، فيسرع حتى يصلي جزء في نصف ساعة ويصلي جزئين في ساعة، ساعة وربع، وإذا انتهى قال الحمد لله صليت أو قمت بجزئين، يعني يفرح بالكثرة. ويمكن أنه لو رتل بدل الجزئين سجزء واحد أو جزء ربع، فنقول هذا الجزء المرتل أفضل من الجزئين التي تقرأ هذا بدون ترتيل بدون تدبر. العبرة بالوقت، يعني هذا قام ساعة بنصف بجزء مثلا ومرتل، وهذا قام ساعة بجزئين كنا سريع، الوقت واحد، هذا قام ساعة هذا قام ساعة، هذا في الساعة قرأ جزء واحد لكنه مرتل، وذاك قام جزئين بجزئين هذًا، أي ما أفضل أشي خالد؟ جزء واحد، سبحان الله. طيب هذا قام جزئين، كل حرف في 10 حسنات وحسن وحسن بعشر أمثالها، نقول مع ذلك صاحب الجزء المرتل أفضل من صاحب الجزئين، لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن غالبا النفوس تميل إلى ماذا؟ إلى أي، ترتيل وتأني مع القلة ولا السرعة مع الكثرة؟ السرعة مع الكثرة. لماذا؟ ضعف التدبر، ضعف التلذذ. فكثير من الناس ما يتلذذ بالقراءة ولا يتدبر المعنى، فتكون القراءة ثقيلة عليه فذلك يسرع ويتعذب الكثرة، والحمد لله اليوم قرأت جزئين، اليوم قرأت 5، فيفرح بالكثرة وما يشوف الكتابة والأجر، ما يدري ماذا كتب، لكنه في نفسه يقول الحمد لله اليوم قرأت 3 قرأت 4، يفرح بالكثرة. لكن الإنسان يجاهد نفسه، يعني إذا وجد خشوعا وراحة يرتل يتدبر يتأنى، إذا وجد ثقلا يمكن أن يسرع ويعني يقرأ يسمونه قراءة الحدر، لكن بدون إخلال بالحروف وتجويد إلى حد، يعني إلى حد معين، يعني ما يكون ترتيل كامل أو تجويد كامل، وفي نفس الوقت أيضا ما يسقط الترتيل بالمرة، يعني مثل مد اللي يمد 6 حركات ما يمده حركتين، مثل المد الطبيعي لا يمد إلى أربع مثلا، يعني ينقص عن الحسن المد الحسن الغنن التشديد ما يعني يسقط التشديدة، لأن التشديدة حرف إن، لو قال إن الذين هذه كم حرف؟ إن الذين حرف واحد، لو قال إن الذين كم حرف؟ حرفان. إسقاط التشديد يترتب عليه إسقاط حرف، فإنسان يجمع بين الأمرين ما أمكن ذلك فينوع مرة هكذا مرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع كما في حديث عائشة، إذا قال عن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أم من آخره، فقالت كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل. لماذا يوتر من أول الليل؟ يعني الأفضل الإنسان يوتر من أول الليل إذا خاف أن لا يقوم، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من خشي من طمع أن يقوم، أو أول حديث من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. لا شك أن آخر الليل أفضل ثلث الأخير، لكن إذا خشي أن لا يقوم لأنه يعني متعب وسهران يمكن ما يقوم فيقدم الوتر، وإن قام صلى بدون وتر، وإن لم يقم فإذا هو أحرز وتره، وإن وثق فالأفضل أن يؤخر. كل ذلك كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، لا شك الأمر فيه سعة، لكنه يريد اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أوتر من أول الليل فهو موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، من أوتر من آخره موافق لهدي عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة، وإلا كلها صلاة مستحبة في أصلها. فقلت كيف كانت قراءته؟ وكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. الأصل الجهر لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر رضي الله عنه يصلي وهو يسر بقراءته، ثم مر على عمر رضي الله عنه وإذا هو يجهر يعني جهرا شديدا، ثم فقال لهما بعد ذلك مررت بك أبي بكر فسمعتك تسر، قال أسمعت من ناجيت، وقال لعمر ورأيت وسمعتك تجهر، قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر رضي الله عنه اخفض قليلا. هذا الأصل أن يرتل ويرفع صوته ولكنه لا يرفع الرفع الشديد. عائشة لما حدثت يعني مقدار رفع النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يجهر بقدر ما يسمعه من كان في الحجرة. الحجرة يعني مثل بنسمي اليوم الحوش، كل بيت من أبيات النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن غرفة وحوش صغير، يعني تقول من كان في هذه الحجرة، يسمونها حجرة إنه محجر وليس عليه سقف، من كان في الحجرة يسمع قراءته وهو في الغرفة، يعني مسافة قصيرة. فهذا هو قدر جهر النبي عليه الصلاة والسلام وسط، لكن أحيانا الإنسان يتعب إذا قرأ جزء جزئين أو أكثر يجد تعبا من رفع الصوت فيخفض من أجل أن يستجم ويجمع قوته، وإذا نشط جهر. يعني مر من الدرس الماضي أن المجاهر في حالة يخشى عليه فيها محظور، إما رياء أو إيقاء إزعاج نائم أو تشويش على قارئ أو مصلي أو نحو ذلك، الأصل هو الجهر والترتيب. قلت فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وهذا لا شك أنه أكمل إذا تيسر، وربما توضأ فنام، إذا توضأ فلا بأس أن ينام لأن الوضوء يخفف الجنابة، لكن المكروه أن ينام جنبا، وإن كان ليس بحرام لكنه لا ينبغي، قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا حديث حسن غريب، وأصله يعني في مسلم، عند مسلم في آخر هذا الغسل ومن الجنابة عند مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض نفسه بالموقف يعني في الحج على القبائل، فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. يعني هذا وجه الاستدلال ليس بظاهر، لكن ذكر الشارح أن وجه الاستدلال هو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يعرض نفسه على القبائل ليحملوه ليبلغهم القرآن، والتبليغ مقام التأني أو العجلة، واضح مقام التأني من أجل أن يفهموا ويحفظوا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون من ماذا؟ من السماع، لأنهم أميون في الغالب، القارئ قليل وليس هناك الكتابة قليلة، فأكثرهم يحفظ بالسماع، فإذا سمع حفظ، أو يحفظ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يختلفون الناس، فأكثرهم يحفظ القرآن سماعا من النبي عليه الصلاة والسلام، كلما تأنى كان أدعى للفهم والحفظ. يعني هذا وجه الاستدلال وكان ليس بظاهر. ثم قال باب حدثنا محمد إسماعيل أخبرنا شهاب بن عباد العبدي أخبرنا محمد ابن الحسن عن أبي يزيد الهمداني. محمد بن حسن هذا ضعيف كما ذكر الشارح. عن عمرو بن قيس عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شغل القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الحديث هذا ضعيف، لكن هل يعني معناه صحيح أنه من اشتغل بالقراءة ولم يسأل أن الله عز وجل يعطيه أفضل ما في السائلين؟ نقول يعني نتردد في هذا، الله أعلم. الحديث فيه ضعف، والدعاء مشروع، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فالقراءة مطلوبة والدعاء مطلوب ومشروع، فينبغي المؤمن أن ينوع. وقت الدعاء يدعو، ساعات الإجابة يستغلها في الدعاء والاستغفار، وأوقات العامة يشتغل بالذكر، إما بقراءة القرآن أو بالأذكار، عموم الأذكار. لكن ما ينبغي أن يترك الدعاء، ويأخذ مثلا بهذا الحديث أنه يقول إذا ذكرت الله بتلاوة القرآن أو بتسبيح وتحميد وتهليل الله عز وجل سيعطيني أفضل ما يعطي السائلين، إذن ما حاجة للسؤال. لا، الدعاء مطلوب، دعاء العبادة، من لم يسأل لا يغضب عليه. والحديث ضعيف، نقول تذكر الله في أوقات وتدعو في أوقات، ولا سيما أوقات الجامعة في آخر الليل بين أذان والإقامة، في الساعات الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، في السجود أكثر في الدعاء، وما شابه ذلك من المواطن أو الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. ومن ذكر الله فهو على خير، على خير، والله عز وجل سيثيبه. لكن الدعاء مطلوب أيضا لأنه هو العبادة. أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأها ملك يوم الدين. يعني هذه القراءة ثابتة، حديث فيه شيء من الضعف، المؤلف رحمه الله يشير إلى تضعيف هذا، حديث غريب، وقال وليس إسناده بمتصل، ذكر علة ويعني أجيب عنها. الحديث فيه خلاف وليس ضعيف جدا، والقراءة ثابتة، القراءة هذه ثابتة، ملك يوم الدين، ومعناها واضح من الملك، ملك ومالك، مالك يوم الدين، الله عز وجل هو الذي يملك يوم الدين، ولا أحد يتكلم إلا بإذنه ولا أحد يشفع إلا بإذنه، وهو أيضا الملك يوم الدين، هو الملك، أنه هو الذي يحكم بين عباده تبارك وتعالى بنفسه ولا يكل الحكم لغيره. فالقراءتان ثابتتان ومعناهما متقارب، مالك وملك معناها متقارب. أما التقطيع سبق أنه يقف عند كل آية، هذا هو الأفضل، ولو جمع لا بأس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعض الأئمة يجمع اثنين وثلاث، ولكن الأفضل أن يقف عند كل آية، ولو جمع الأمر في ساعة، لكن الوقوف أفضل. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، أخبرنا أيوب ابن سويد، هذا ضعيف، أيوب بن سويد الرملي هذا ضعيف، عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. العموم الحديث فيه ضعف، لكن القراءات هذه متواترة معروفة، قراءتان متواترتان معروفتان، فمن قرأ مالك يوم الدين فقرأ صحيح، ومن قرأ ملك يوم الدين فقرأ صحيح. لكن استحب بعض العلماء ألا يقرأ الإنسان بقراءة ليست معروفة عند عامة الناس لئلا يحصل تشويش عليه، ولو كانت قراءة متواترة فينبغي يعني أن لا يخرج عن القراءة المشهورة عند الناس، لأن كل بلد لهم قراءة، مثلا المغرب العربي يقرأون قراءات على قراءة ورش وهنا عقد حفص، فيعني لو إنسان قرأ في نجد قراءة ورش استنكرها العوام وظنوا أنه لحن، وربما يرد عليه يحصل تشويش، وبعضهم يتذبذب هل هي كذا أو كذا، يحصل شيء من البلبلة والتشويش على العامة. فالأولى أن يقتصر على القراءة المشهورة، لكن لو كان بين طلبة علم في مكان خاص وحب أن ينوع بين قراءات متواترة فلا بأس، يقرأ ما يشاء وكل صحيح والصلاة صحيحة، لكنه ما يجمع قراءتين في آية واحدة، لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض القراء يعني الله أعلم الحامل لهم على ذلك، لكن تسمعهم يأتون بالكلمة في على أكثر من قراءة في نفس سياق الآية، يقرأ الآية ويقول ملك يوم الدين مالك يوم الدين وكذا في نفس واحد، أو يقول هئت لك هيت لك، ويأتي بقراءتين ثلاث في سياق واحد، هذا ما ينبغي. صحيح قراءات ثابتة، لكن هذا لم يفعله أو لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل، لكن يقرأ مرة هكذا مرة هكذا، فالكل القراءة الصحيحة يجوز قراءته سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. اختلفوا في قراءة الشاذة هل يجوز أن يقرأ بها، بعض العلماء قال لا تجوز قراءته بها، من شروط التلاوة أن تكون متواترة وأن توافق المصحف رسم المصحف، والشاذة لا يجوز القراءة بها. طيب هل هي قرآن؟ يقولون إذا قال لا يجوز القراءة بها معنى ليس في القرآن، لكنها تقبل خبرا، تقبل خبرا، هذا قول أنها لا يجوز القراءة بها لكن تقبل خبرا. لماذا تقبل خبرا؟ قل لأنها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح لكنه لم يبلغ التواتر، فتكون يعني مثل الحديث، أن رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام مدام السند صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لكنها لم تتواتر فليست بقرآن، إذا يعاملون كأنها معاملة الحديث الصحيح، فيؤخذ بها حكما ولا يجوز القراءة بها، هذا قول مشهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز القراءة بها، قال ما دام أنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها فلا مانع من القراءة بها حتى في الصلاة، مسألة في خلاف مشهور. من القراءات المشهورة في مثال على هذه مسألة قراءة الشاذة التي تقبل خبرا ولا يقرأ بها، القول الأول قراءت فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنها ليست في المصحف، يعني ما ليست موجودة في رسم المصحف، يعني ما ينطبق على الشرط الأول أن تكون موافقة رسم المصحف، هذه مخالفة لرسم المصحف، وكذلك ليست متواترة لكنها تقبل خبرا. فلو أن إنسان عليه كفارة يمين يجب عليه ولم يجد ما يطعم به، فيجب أن يصوم الثلاثة متتابعة، يعني لا يجوز أن يفرق، صوم يوم يفطر ثم يصوم الثاني ثم الثالث، لا، يجب عليه أن يصوم الثلاثة متتابعة لهذه القراءة. يعني قبلناها يعني استدلالا، ولكن لا تجوز القراءة بها. سيأتي أيضا أمثلة على القراءات المخالفة لرسم المصحف. في آخر الباب ذكر المؤلف قراءة والليل إذا يغشى، في قراءة وثابتة في الصحيحين، والليل إذا يغشى وما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذه قراءة متواترة الموجودة في المصاحف. القراءة الثانية ما هي؟ والذكر والأنثى، ما في وما خلق، والذكر والأنثى، إذا الرسم مختلف. القراءة الموجودة في المصاحف وما خلق الذكر والأنثى، وهذه قراءة والذكر والأنثى معطوفة على ما قبلها، فهل هي متواترة؟ هل يجوز القراءة بها؟ كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن جمهور الصحابة خالفوه، فكان العلماء يقولون هذه مما نسخ في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام. هذه العرضة الأخيرة نسخ بعض القراءات، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يثبتوها في المصحف، ولو كانت قرآنا لما تركوا كتابتها وأجمعوا على المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، وأحرق عثمان رضي الله عنه ما عداه من المصاحف، فلو كانت ما قرآن لم يجمعوا على تركها، أن كلمات راحت وكلمات زادت، فهذا يدل على أنه لا تجوز القراءة بها، والمسألة فيها خلاف مشهور. ثم قال حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن ابن يزيد عن أبي علي ابن يزيد، هذا قال أبو حاتم مجهول، عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين. شو الفرق بين القراءة الموجودة في المصاحف؟ الحركة، القراءة في المصحف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، معطوف على النفس، أن النفس منصوبة سمعنا بالنفس والعين معطوف على النفس منصوبة، هذه مرفوعة والعين بالعين، حديثها ضعيف، فهذه القراءة ليست متواترة. لكن ما توجيهه من جهة اللغة؟ توجيهه يقولون هذه معطوفة على اسم إن وما دخلت عليه، أن وكتبنا عليهم فيها أن، اسم أن النفس، أن النفس يعني أن وما دخل، أن وما دخلت عليه في إيش؟ في يعني مبتدأ مرفوع في محل رفع مبتدأ، فمعطوفة على محل إن وما دخلت عليه وليس على اسم إن، لو عطفت على اسم إن صارت القراءة المعروفة بالنصب، لكن لما جاءت بالرفع معطوفة على المحل، وإن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ، والظاهر أهل اللغة معنا الشيخ في هذه السلوية. المهم يعني من ناحية اللغة صحيحة، اللغة صحيحة لكن السند ضعيف. ما قال حدثنا أبو كريب أخبرنا رشدين ابن سعد، هذا ضعيف مشهور ضعف، عن عبد الرحمن بن زياد كذلك، هذا يسمى الأفريقي ضعيف، وأشار المؤلف رحمه الله إلى ضعف هذين الرجلين، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أي الأفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك. هذا فيه علتان، فيه رشدين وفيه عبد الرحمن الأفريقي. قال المؤلف رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرف له من حديث رشدين ابن سعد وليس إسناده بالقوي، ورشدين ابن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وضعفان في الحديث. هذه قراءة سند ضعيف كما سمعنا، فيها رجلان ضعيفان، لكنها تزيل إشكال لو صحت، لأن الآية فيها إشكال. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة متواترة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. يعني بعض العلماء استشكل هذه القراءة، قال هذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله على أي أمر من أمور يعتبر كفرا بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إن الله على كل شيء قدير في آيات كثيرة. فمن شك في قدرة الله على أمر من الأمور فهو مكذب للقرآن. الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير. وهذا الآن سؤال، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ فما جوابه على هذه القراءة المتواترة؟ اختلفت الأجوبة، أجوبة العلماء. منهم من قال هل يستطيع ربك يعني هل يفعل، وهذا يقول أسلوب عربي، هل تستطيع يا فلان أن تأتينا بغداء اليوم؟ هم يعرفون يستطيع، لكن مش مقصودهم هل يعني توافق، هل توافق، ولا كل واحد يستطيع أن يجيب غداء ويغدي أصحابه، لكن يقول هل تستطيع أنك تغدين اليوم؟ فهو يقول نعم. هم يعرفون أنه يستطيع من حيث الجملة، يعني من حيث الأمر، هذا ليس مستحيلا، ويعرفون كل إنسان يقدر على أن يغدي أو يفعل شيء يعني سهل، لكن مرادهم هل توافق أو هل تقبل أن تفعل هذا الأمر. وهذا أسلوب عربي معروف، فتحمل عليه الآية، لأن الشك في قدرة الله فيه يعني فيما فيه مما سبق. بعضهم قال إن الحواريين قد يكون جهلوا هذا الأمر، قد يكون جهلوا، يعني من جهل أمرا ولو يعني وقع في شيء كبير لكنه على سبيل الجهل فإنه يعذر، مثل الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني ثم ذر نصفي في البحر ونصفي في البر، فلئن قدر الله علي يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين أو من خلقه، ففعلوا ذلك أحرقوه وذر نصف البر نصف البحر، فجمع الله عز وجل وقال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت، فقال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. طيب لو أنه كفر بهذا شك الآن في قدر الله، قال لئن قدر الله علي، يعني ظن أنه إذا أحرق وذر في البر والبحر أن الله لن يقدر أن يعيده، هذا شك في قدرة الله عز وجل، ومع ذلك غفر الله له. طيب لو كان كفرا هل يغفر الله الكفر؟ الجواب لا. إذن نقول هذا وإن كان كفرا في ذاته لكنه معذور بالجهل، أخذه غلب عليه الخوف مع الجهل فلم يفعله، لم يفعله شكا بقدرة الله أو تنقصا لله عز وجل، وإنما فعله خوفا من الله ولكن غلب عليه الجهل، فلذلك عذر الله. مثل قال اللهم لما وجد راحلته، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من إيش؟ من شدة الفرح. فيمكن أن يقول كلمة كفر لكنه معذور إما بجهل أو خطأ فلا يكفر. فيمكن الحواريين شكوا يعني جهلا في هذا الأمر، هذا بعيد يعني جواب، لكن في بعد، لأن الحواريين هم خلاصة أتباعي سأفضلهم، وإذا وحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فهم خلاصة وأفضل أتباع عيسى عليه السلام، فيبعد أن هؤلاء يجهلون أن الله عز وجل قادر على أن ينزل. لكن الجواب الأول أوضح، لأن هذا الأمر ليس معتادا. هل يعني سبق أو تنزيل طعام الجنة هل معتاد في الدنيا؟ لا، ما يعرف أن الله نزل طعاما من لحم وغيره، خبز ولحم وكذا من الجنة، ينزل مائدة في أنواع الطعام من الجنة تنزل إلى الأرض ويأكل منها الناس، بعيد كل البعد. يعني مو يعني هذا ما حصل، فذلك في استبعاد. هل يستطيع ربك، يعني هل يفعل لو دعوته؟ لأنه فعلا يشك في هذا، يمكن الله عز وجل ما يستجيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما تناول قطف العنب هل أمسكه؟ لم يمسكه. في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة، يقول حتى هممت أن أخذ قطفا من عنب، دنا منه، قال ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولكن الله عز وجل لم يشاء أن يصيبه، لكنه تناول من قربه، تناوله بيده، ورأوه يتناول وسألوه فأجابهم أنه هم أن يتناول أو أراد أن يأخذ هذا القطف. ومن هذه القراءة لو صحت تزيل الإشكال، يعني يصير الجواء الخطام موجه لمن؟ الاستطاعة. هل تستطيع ربك؟ الجواب الخطام موجه لمن؟ عيسى. وأنا ما في إشكال، هل تستطيع أن تسأل ربك؟ يعني بالمعنى هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟ طيب لو صحت القراءة
سبعية
اللهم أنا ما أتخلص في القراءات. طيب هل نقولنا صحيح هذه القراءة على فرض أنها صحيحة، ولا نقول صحيحة نزل متأكد؟ طيب خلاص، الأخ سعد متخصص أو عنده يعني أنت قرأت في حفظ القراءات كذا. العموم طيب نقول هذه سبعية، وإن كان الحديث ضعيف، الحديث كما سمعنا ضعيف، لكن تكون ثابتة من نصوص ثانية أو قراءة نقلت بالتواتر، ولو كان الحديث في ضعف. طيب حتى على هذه القراءة هل تستطيع ربك، وش يصير المعنى؟ هل تستطيع ربك يعني هل تسأل، يعني هل توافق أو هل تفعل أن تسأل الله؟ إذا قلنا أن هذا محملها، طيب القراءة الثانية هل يستطيع ربك؟ نفس الشيء، مثل ما قلنا هنا أنهم قالوا لعيسى هل توافق، معنى يعني معنى قولهم هل توافق يا عيسى أن تسأل الله، فكذلك نفس الشيء إذا قلنا هل يستطيع ربك، نفس المعنى، هل يوافق أو يفعل الله عز وجل لو طلب منه؟ إذن يعني نبتعد عن قضية أنها شك في قدرة الله عز وجل، لأن يبعد أن الحواريين يشك يعني يجهلون هذا الأمر. حدثنا حسين محمد البصري، أخبرنا عبد الله بن حفص، أخبرنا ثابت البناني عن شهر بن حوشب، هذا كذلك يعني في خلاف، اختلف العلماء، قال المنذري وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد، وثقه الإمام يحيى، الإمام أحمد، ويحيى بن معين، يعني مختلف فيه شهر بن حوشب، هذا مختلف فيه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. طيب وهذه قراءة سعد وش؟
متواترة. وفي عمل رحمه من هو غير كسائي.
طيب إنه عمل، على العموم الأسانيد قد تكون ضعيفة، القراءة متواترة هذا ما في إشكال، لأن القراءات متلقات جيلا عن جيل، ولو كان السند في ضعف ولا السند في احتمال يعني شعر مختلف فيه. هل إنه عمل غير صالح، والقراءة الثانية إنه عمل غير، ما الفرق؟ هذه أوضح، هذه واضحة، إنه عمل غير صالح هذه مفسر واضح، لكن قراءة ثانية إنه عمل غير صالح، كيف جعله عملا؟ جعله هو العمل مع أنه هو العامل، ولا لا؟ العمل غير العامل، الإنسان هو العامل، والعمل والمعمول من صلاة وصيام أو كفر وفجور، فجعله هو العمل على سبيل إيش؟ المبالغة، على سبيل المبالغة لكثرة ملابسة للعمل السيء، فجعله هو كأنه هو نفس العمل لا ينفك، كأنه شيء واحد. لكن اللي يعمل صالحا ويعمل سيئا ما يوصف بهذا الوصف، لأنه يعمل السيء ثم يتركه ثم يعمل الصالح، فلا يوصف بهذا الوصف. لكن الشخص المقيم على الكفر والفجور دائما وأبدا هو العمل متلازمان كأنهما شيء واحد، فعلى سبيل المبالغة يطلق عليه أنه هو العمل، كان يقال هو العمل والعمل هو، ما في فرق لأنهما متلازمان. هذا معنى القراءات المشهورة إنه عمل غير صالح. الحديث الثاني كذا ذكر قراءة المشهورة إنه عمل غير صالح. حدثنا أبو بكر نافع البصري، أخبرنا أمية بن خالد، أخبرنا أبو الجارية العبدي، هذا مجهول، عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا مثقلة. شوف هذا حديث فيه مجهول، وهذه القراءة هي الموجودة في المصائف، قد بلغت من لدني أي مني عذرا. هذه المرة الثانية قال إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، لأنه اشترط عليه الخضر، اشترط على موسى عليه السلام أن لا يسأله، فسأله المرة الأولى ثم اعتذر، ثم الثانية ثم اعتذر، فإذا سأل الثالثة انقطع العذر، لأن الثلاث ليس بعد شيء، الثلاث بداية الكثرة. فمن لدني عذرا يعني مني عذرا. في قراءة ثانية قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، أمية بن خالد ثقة، أبو الجارية العبد شيخ مجهول ولا نعرف اسمه، هذا كلام المؤلف رحمه الله. فيه قراءة ثانية من لدني، من لدني تخفيف النون، عاد الله أعلم هذه هل شاذة ولا ثابتة تواترة ولا شاذة؟
سبعية
من لدني،
لدني شعبة لدني لدني
يعني أنه فيه بالتخفيف والتثقيل، والظاهر المعنى واحد، لدني لدني المعنى واحد، لكن اختلاف في نطق الكلمة. حدثنا يحيى موسى، أخبرنا معلى بن منصور عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. والقراءة الثانية بالمد حامية، ما الفرق بين قراءتين؟ كلاهما ثابتة. حمئة يعني من الحمى والطين الأسود، هذا معنى حمئة، وحامية أي حارة، كما قال الله عز وجل نار حامية، فأمها ومدركها نار حامية. فإذا الشمس وجد تغرب في عين حامية، حامية لماذا؟ لأنها قريبة من أشعة الشمس فصارت حارة، هذه قراءة. قراءة ثانية حامية أي هذا الماء في طين أسود وهو الحمى، والذي خلق من آدم عليه السلام من حمى مسنون، وهو الطين المتغير لكنه الطين الجيد وإن كان متغير اللون، فهذا معنى الحمى. كلاهما صحيحة، وهذه تحمل على معنى وهذه على معنى، والقراءة اللي فيها اختلاف في المعنى كأنها آيتين أو كأنها آيتان، يعني ينبغي أن يهتم بالقراءات التي يتغير فيها المعنى، لأنك إذا حفظت القراءة هذه كأنك استفدت آية زائدة، هذه لا معنى وهذه لا معنى، لكن كثير من القراءات نفس المعنى، فهذه يعني مثل ضعف وضعف نفس المعنى، مثل ولد وولد، واتخذ الرحمن ولدا وولدا، هذه لهجات المعنى واحد. وحتى اليوم الناس يقولون ولد فلان ولا ولد فلان نفس المعنى، إذن هذه قراءة هي نفس القراءة، هذه ما في فرق من قرأ هكذا فهو صحيح، من قرأ هكذا فهو صحيح، والمعنى واحد. لكن هذه حامية حامئة وحامية، المعنى إيش؟ مختلف. إذن هذه كأن آية وهذه آية، فإذا حفظت القراءة الثانية كأنك استفدت آية جديدة زائدة على آية الأولى. وهذه أيضا لها نظائر فيك، يعني جمع من القراءات من هذا الباب اللي هو اختلاف المعنى. مثل إيش؟
في عباد الرحمن وعند الرحمن. عباد الرحمن عند الرحمن،
هذه متواترة عند الرحمن ما شاء الله. طيب هذه مثال. مثال ثاني، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، القراءة الثانية متواترة كذلك. طيب شو الفرق بين ننشزها وننشرها؟ المعنى مختلف أولا ولا واحد؟ هذا المعنى مختلف. طيب وش معنى هذه؟ ننشزها
الارتفاع،
أن العظام الحمار ميت الآن، عظام إيش؟ كلها على الأرض، وهذا ينظر الآن، انظر إلى العظام وماذا يرى؟ يرى العظام ترتفع وتتركب، تعرفون عظام الصدر كيف؟ وبقية العظام فتجتمع، يعني ترتفع من الأرض وتتركب حتى صارت ما يسمى بالهيكل العظمي كامل، ثم نكسوها لحما. فالله عز وجل ننشزها أي نرفعها من النشاز، قلنا أرض النشاز المرتفعة. ننشرها إيش معناها؟ نحييها، لأن عظام ميتة، كانت ميتة أولا ارتفعت واجتمعت ثم دبت فيها الحياة، فإذا معنى يعني المعنى ارتفاع، ثاني بث الحياة فيها. وهكذا يعني فيها كثير قراءات فيها معنى زائد. حدثنا أصل بن علي الجهضمي، أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. عطية هذا هو العوفي، وضعيف مشهور عند العلم عند أئمة الحديث أنه ضعيف. عن أبي سعيد قال، في تنبيه جيد ذكر الشارح يعني نقرأه، قلت هذا صاحب التحفة، وفي عطية ثلاث أشياء: الأول أنه مدلس، مدلس معروف مر معنا كثيرا، والثاني أنه عند أكثر أئمة ضعيف، والثالث أنه كان يأخذ التفسير عن الكلبي، تفسير الكلبي ضعيف هذا، ويكنيه بأبي سعيد فيقول عن أبي سعيد يوهم أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رحمك الله، فحديثه هذا ضعيف غير مقبول. هذه مصيبة، لا صح هذا الكلام، مصيبة. ولاحظ أنه هنا قال عن أبي سعيد وذكر التفسير، هذا يقوي كلام الشارح، لأن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ما يعرف له تفسير من قبل نفسه، دائما يعني يروى عنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له تفسير. ابن عباس له كلام في التفسير، عبد الله مسعود له كلام في التفسير، لكن أبو سعيد ما يعرف له كلام في التفسير. هنا ما رفع الحديث، قال عن عطية عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر، هذا يعني قريب ما قاله الشارح، علمه ضعيف، عطية ضعيف، وحتى لو فرض أنه صحابي هذا يعتبر يعني رواية عن واقع وليس يعني من الوحي. لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، هذا أيضا فيه إشكال، كيف قال نزلت يوم بدر وسورة الروم مكية، ولما نزلت راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين، وقصة معروفة. فهذا يدل على أن هذا غير صحيح، إلا على تأويل بعيد، فنزلت يعني قرئت كما قال الشارح في تأويل هذا الكلام، لكنه بعيد يعني نزلت غير قرئت، يقول نزلت يعني نزلت من عند الله، وما القراءة غير النزول. هذا أيضا يؤيد ضعف هذا القول، لكن لا شك أن المؤمنين فرحوا كما أخبر الله عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. كيف يفرحون بنصر النصارى يزعمون أن الله ثلاثة؟ مشركون يعني، قالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، كيف يشرع لنا نفرح بانتصار النصارى على المجوس وهم مشركون. يقول الله ثلاثة، نقول لا، لأنهم أهل كتاب. يعني إذا اختلف اثنان تحارب طائفتان وهذه يؤمنون ببعض الأمور الغيبية، يؤمنون بالرسل بالجملة، يؤمنون باليوم الآخر بالجملة، ويجوز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، وأولئك مجوس عبدة النار والأوثان، فأيما أقرب؟ النصارى أقرب، ولكن يجوز نكاح نسائهم وذبائحهم، إذا نفرح بانتصارهم لأنهم أهل الكتاب على المجوس عبدة النار. لكن مو معنى أن نرضى بدينهم وما هم عليه، لكن نقول يعني إذا انتصر أولئك خير من أن ينتصر أولئك. نقرأ هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.